الله. فضيلة الشيخ، ما حكم رفع المرأة صوتها بالتلبية؟ أجابكم الله.
المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية، وإنما تكون تلبيتها سرا، فالنساء لا أذان لهن ولا إقامة ولا يشرع لهن الجهر لما في أصواتهن من الفتنة. ولذلك قال تعالى: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. قال العلماء: من القول المعروف على حالتين في المرأة. الحالة الأولى أن لا ترفع صوتها إلا من ضرورة وحاجة، والحالة الثانية أن لا تتنغم ولا تتكسر في كلامها، وإنما يكون كلامها على الوجه المعروف الذي لا يطمع معه الذي في قلبه مرض. وعلى هذا فإن النساء لا يرفعن أصواتهن. ولم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ألزم نساءه برفع أصواتهن، بل كن أمهات المؤمنين يلزمن الستر في أمور حجهن وعمرتهن. بل حتى كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي أم المؤمنين الصالحة القانتة كانت تتحفظ حتى في طوافها، فكانت إذا أرادت أن تطوف بالبيت لا تطوف إلا بالليل، وإذا أرادت أن تطوف أوصت القائمين على البيت أن يطفئوا السرج، ومضت في داخل طوافها حتى لا ترى رضي الله عنها وأرضاها. وكل هذا من تحريها لمقصود الشرع، كما قالت فاطمة رضي الله عنها: خير للمرأة لا ترى الرجال ولا يراها الرجال. فسماع صوت المرأة ورؤية شخصها فتنة، والذي يقول أنه ليست فتنة يكابر بالمحسوس. فالمرأة والرجل الله عز وجل جبلهما فطرة وغريزة بميل كل منهما إلى الآخر، سواء تكلمت أو خرجت ورؤيت. فالفتنة كل الفتنة في النساء، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما تركتم بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فمما نص على العلماء أنها لا ترفع صوتها إلا من حاجة وضرورة. لذلك تجد العلماء يقولون في الحديث دليل على مخاطبة الأجنبية الأجنبي عند الحاجة، يقيدون ذلك بالحاجة، وهذا هو المحفوظ والمذكور في كتب العلماء رحمة الله عليهم. والدليل القوي على أن المرأة لا تتكلم أنها في الصلاة لو أخطأ الإمام لا تفتح عليه مع وجود الحاجة، وإنما تصفق. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. فانظر رحمك الله، لو كان صوت المرأة مأذونا به لفتحت، مع أنه قد يحتاج إلى أن تفتح الإمام بالكلام. قالوا: أبدا، تقتصر على التصفيق حتى يعجز، وحينئذ يجوز لهن الفتح. وهذا كله يؤكد أن مقصود الشرع أن تحفظ المرأة لسانها وأن تمتنع مخاطبة الرجال. ولو قيل بجواز مخاطبة المرأة الأجنبي لا استرسل النساء بذلك. ولرأيت المرأة تجلس مع الرجل تسأله عن حالك ما يسأل الرجل، وتقول لك: لا دليل على التحريم. بل تقول لك أن العلماء أفتوا لأنه يجوز كلام الأجنبية الأجنبي. في هذا في باب الشر لا يخفى. فالمرأة لا تخاطب الرجال ولا يسمع الرجال كلامها ولا بيانها إلا عند الضرورة والحاجة، لأنه إذا كان في الصلاة التي هي من أعظم شعائر الإسلام ومحتاج إلى كلامها، يقول عليه الصلاة والسلام: إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. فعدل عن ذكر الله الذي فيه القربة وفيه الطاعة، فأين التصفيق من ذكر الله؟ فالرجل يسبح وذكر الله أفضل وأكمل، ومع ذلك هي تعدل إلى التصفيق. وعلى هذا فإنها لا ترفع صوتها بالتلبية. والدليل على أن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية أن الأوامر التي جاءت برفع الصوت بالتلبية كما في الصحيح من حديث جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وهذا خاص بالرجال أصحابي، والأصحاب جمع صاحب، المراد به الرجل دون الأنثى. فلا يشرع للمرأة أن ترفع صوتها بالتلبية، وإنما يكون تلبيتها سرا، والله تعالى أعلم.
بسم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أشكر علي الجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل وقال: يا محمد أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فدل على أن الله أمره بالقران، وبين حديث: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. أثابكم الله.
هذا الحديث احتج به جمع من العلماء على أن القران أفضل، لأن الله اختاره لنبيه من فوق السبع السماوات ولم يحج إلا حجة واحدة. قالوا: فاختار الله له من فوق السبع السماوات أن يقرن. واختلف العلماء هل القران كان من أول حجه أو طرأ عليه، وذلك على ثلاثة أقوال. منهم من قال إنه كان مفردا ثم قرن، ومنهم من قال كان مهلا بعمرة ثم قرن، ومنهم من كان فمن قال إنه كان قارنا ابتداء وانتهاء، وهذا هو أصح الأقوال. لأنه قد ثبت عن 25 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قرانه عليه الصلاة والسلام. قال أنس رضي الله عنه كما في الرواية الصحيحة: ما تعدوننا إلا صبيانا، لقد كنت تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يقول لبيك عمرة وحجة. والسبب في ذلك أن أبا طلحة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من دابته، دابته تشامس دابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أنس رضي الله عنه ربيبا لأبي طلحة، وكان قريبا منه من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أنه كان قارئا ابتداء وانتهاء. وأما قوله لو استقى عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت، للعلماء فيه وجهان. منهم من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن لو كان متمتعا، فدل على أن التمتع أفضل، لأنه كان آخر الأمرين، فدل على أن التمتع يعتبر أفضل من القران. ومنهم من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه بفسخ الحج بعمرة أشكل على الصحابة هذا، لأن الصحابة ألفوا أن العمرة لا تقع في الحج، وكانوا يرونها من أشجر الفجور. وكان من عادة أمهات المؤمنين أنه إذا شق الأمر على الصحابة دعوه أن يبتدئ بنفسه، ولذلك لما دعاهم إلى الفطر تأخروا، فشرب عليه الصلاة والسلام من اللبن فشرب الصحابة وأفطروا. وفي يوم الحديبية لما دعاهم أن يتحللوا تلكعوا، ودخل مغضبا على أم المؤمنين قال: ما لي آمر فلا أطاع. فقالت له: ادعوا الحلاق. فلما دعا الحلاق كادوا أن يقتتلوا على الحلاق. فأصبح الآن تطيب خواطرهم بالفعل مستحيل، لأنه قال: إني قلت هدي ولبت شعري فلا أحل حتى أنحق. فقال تطيبا لخواطرهم بالقول: لو استقبلت من أمري ما استدبر لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله عليه وجمع من السلف: هذا يدل على اختياره صلوات الله وسلامه وحبه للتمتع، أن لو كان الأمر لو استقبل من أمره ما استدبر لكان متمتعا. فقالوا: هذا يدل على تفضيل التمتع وأن أفضليته جاءت متأخرة، فحينئذ يدل على أفضلية التمتع. وأما الأولون فقالوا إن هذا قاله المتكلم لسبب، ولا يعقل أن الله يختار لنبيه إلا الأفضل والأكمل، والمسألة مشهورة والخلاف فيها مشهور. ومن رجح القرار فله وجه من السنة، ومن رجح التمتع فله وجه من السنة، لا يسرب على هذا ولا يسرب على هذا، ولكل وجه ولكل سلف من الأئمة والعلماء والأجلاء. ولكن الممنوع أن يعتقد الإنسان خطأ غيره، فتجد طالب العلم إذا رجح القرآن يحتقر من يرجح التمتع، وتجده يستهجنه، ربما يتقصده بالمناقشة، حتى إنه ربما يشبح الحد جدلا وأخذا وعطاء فيما هو الأفضل، وهذا لا ينبغي. الإنسان إذا ترجح له دليل وعرف أن السنة فيه واعتقد ذلك وله سلف وله وجه من هذا الدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو على خير وعلى هدى. وكذلك أيضا إذا ترجح عند الغير غير قولك فلا تسرب عليه ولا تعتقد ضلاله، ما دام أنه يقول بقول له وجه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله في معرفة الكلام عن خلاف الصحابة أنهم كانوا يختلفون، فتباين أقوالهم في المسائل، فيصلي بعضهم وراء بعض، يترضى بعضهم على بعض، يترحم بعضهم على بعض، فلم يكن خلافهم مفضيا إلى حصول الفتنة بينهم. وإنما المنبغي على المسلم أن يلتزم هدي الكتاب والسنة، وأن لا يتعصب إذا تبين له الدليل وتبينت له الحجة، يرجع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن استبارك له السنة بترجيح شيء عمل به واعتقده وأقنع الغير إن أمكن إقناعه، وإلا بقي على ما يرى أنه حق وصواب وتعبد الله به، والله تعالى.
أسابقنا فضيلة الشيخ: في التطيب الذي يسبق الإحرام هل هو خاص بالرجال دون النساء، وذلك لمكان المشقة في التحرز من انتشار رائحة الطيب؟ أسابقكم الله.
أما بالنسبة للمرأة فطيبها ما ظهر لونه وخفي ريحه، والرجال طيبهم ما ظهر ريحه وخفي لونه، لذلك نهي عن الزعفران، وقال إنه أكمل في خشونة الرجل وأكمل في أنوثة المرأة، وهذا هو المنصوص عليه عند أهل العلم رحمة الله عليهم. فإذا تطيبت المرأة بالأطياب التي لها رائحة خفية، أو كانت محافظة وخشية، خاصة إذا خشيت طول نسكها أنها تتغير عليها الرائحة، فوضعت بعض الطيب مع المحافظة وعدم فتنة الغير، فإنه لا بأس بذلك، ونص العلماء على أنه لا حرج في هذا. لكن إذا كانت مثل ما يقع الآن تحرم في ساعة، وبعد ساعة أو ساعتين أو ثلاث تدخل بين الرجال وتخالط الرجال، فلا شك أنهم سيشمون طيبها، ويكون حينئذ عدولها عن التطيب أبلغ وأكمل، والله تعالى أعلم.
أسعدكم الله فضيلة الشيخ، هل يفهم من الحديث إن عبادي أتوني شعفا غبرا على أنه لا يستحب للمحرم أن يغتسل عند شعفه، وماذا عن تبخير ملابسه؟ أسعدكم الله.
الحديث القدسي انظروا إلى عبادي أتوني شعفا غبرا، هذا لا يستلزم عدم الغسل، فإن الشعث والغبرة تقع حتى ولو اغتسل الإنسان. والسبب في هذا أن الشعث يكون من السفر ويكون نسبيا، فإذا كان الإنسان اغتسل في حجه فإنه لا يؤثر هذا في وصفه بالشعث، ولا يمنع أن يوصف بالغبرة، لأنه إذا انتفت الغبرة عن شعره وعن بدنه لا شك أنه إذا خالط الناس ومشي في عرفات يصيبه نوع من الشعث ونوع من الغبرة. والدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم أثر عنهم أنهم كانوا يغتسلون قبل زوال يوم عرفة، ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما ينزل في نمرة ثم يغتسل عند الزوال ويمضي بصلاته. وقال بعض العلماء إن الحديث انظروا لعبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج، المراد به الوصف الأعم، يعني أنهم الحال فيهم الغالب فيهم أنهم يأتون شعثا غبرا. ألا ترى أنه لو بلغ مكة أو وصل إليها يأتي وقد أنهكه السفر وتغيرت معالمه، فلا يشترط في يوم عرفة بخصوصه، لأن المراد به مطلق الإتيان. وقوله أتوني شعثا غبرا لا يستلزم ليوم عرفة بعينه، وإنما المراد به مطلق الإتيان، والشعث والغبر مصاحب للحاج حتى ولو اغتسل. ألا ترى أنه تصيبه الجنابة وفي الفجاج من يجلب وفي من يغتسل، فهذا كله لا ينفي وصفهم بالشعث والغبرة. وعلى هذا فإن العلماء رحمه الله استحب بعضهم أن الإنسان إذا أصابه الشعث ألا يزيله، وكذلك إذا أصاب الشعث إحرامه أو إزاره أو رداء أنه لا يغسله حتى يكون أبلغ في الذلة لله عز وجل، وأبلغ في إظهار إفاقة لله سبحانه والتواضع. وقالوا إنه كلما كان على هذه الحالة كلما كان أرجى للإجابة. ذكر الإمام الرجل رحمه الله في قوله عليه الصلاة والسلام ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يطيل السفر، أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يا ربي يا رب، ومطعمه بالحرام وملبسه بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. يقول الإمام بالرجل إن النبي صلى الله عليه وسلم قصد أن يبين أبلغ حالات التبرع التي يظن فيها الإجابة، فقال أشعث أغبر. فقالوا إن الإنسان كلما كان بعيدا عن ترفه وتكبر عن الناس في ملبسه وزيه كلما كان أرجى للقبول عند الله عز وجل، كما قال عليه السلام رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. وأما الأمر الثاني إطالة السفر، وقد جاء أن المساجد له دعوة مستجابة كالمريض، كذلك أيضا قوله يمد يديه إلى السماء، كما في الحديث أن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. فقالوا إن الأفضل في موقفه لعرفة أن يكون على الشعث والغبر، لكن ليس معناه أن الإنسان يتكلف ويبالغ في هذا، أو أن الإنسان يترك نعم الله عز وجل عليه بلبس الثياب الطيبة والارتفاق بنعم الله وطيباته التي أخرجها العباد، لا، إنما المراد أن العلماء قالوا إن حصل هذا اتفاقا للإنسان فإنه يترك شعثا وغبرا حتى يكون أبلغ في الذل لله. وليس معنى ذلك ما يفعله البعض أنك تجده على رائحة النتنة وعلى حالة تؤذي الناس وتضر بهم، إذا صلى معهم شوش عليهم، وإذا جلس معهم آذاهم برائحته، فهذا لا، ليس من الإنسان في شيء. إنما السنة أن يعتني الإنسان بنفسه، والبدن عن الإنسان حق، وقد كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يتطيب، وقال إن الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فليس هذا المراد به التقصد، أن يذهب الإنسان ويغدر نفسه ويؤذي نفسه حتى يأتي أشعث أغبر، لا، إنما المراد أن الوصف الأعم للناس أو الغالب للناس أنهم يأتون على هذه الصفة. حتى لو اغتسلت يوم عرفة ومضيت إلى عرفة فإنك لا تأمن من الشعث بازدحام الناس وبما يكون من خروج الإنسان للدعاء والمسألة بين يدي الله عز وجل، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، هل يرفع الصوت بالدعاء والسعي والطواف أن يصبوا به قلناه وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ أسامكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسنة في الدعاء أن يكون بين العبد وربه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، والله أقرب إلى العبد من حبل الوريد. فلا حاجة إلى رفع الدعاء وإشغال الناس والتشويش عليهم، خاصة في الطواف السعي بين الصفا والمروة. والأدهى من ذلك والأمر أن يكون هناك شخص يدعو جهرا، ثم الذين من ورائه يرفعون أصواتهم، فهذا يؤذي الناس ويشوش عليهم، حتى إن الإنسان لربما لو دخل من أطراف الحرم لسمع صياح هؤلاء. فهذا كله ليس من السنة، إذا كان ولا بد فيدعو الرجل أمام الناس والبقية يدعون في سرهم، لا حاجة أن يرفع أصواتهم. فإذا احتاج إلى رفع صوت الداعي بقي من بعده يدعو فيما بينه وبين الله، يحتاج إلى هذا. أما أن يصيح ووراءه الثلاثون والأربعون يصيحون يشوشون على المصلي والراكع والساجد، هذا كله لا شك أن فيه أذية للناس، وأذية الناس في هذا الموضع لا شك أنها لا تخلو من إثم. وعلى هذا فإنه لا يسن ولا يشرع أن يرفع الإنسان صوته على هذه الصفة التي تشوش على الناس وتؤذيهم، إنما يدعو الإنسان فيما بينه وبين الله، والله عز وجل سميع قريب مجيب، ولا حاجة إلى رفع الصوت بالدعاء. وقد كان عليه الصلاة والسلام يدعو ربه ويسأله ولم يحفظ عن أنه رفع صوته بمسألة، وهذا كما يقال إلا في بعض المواضع المخصوصة. ولذلك لو جئت تتأمل هدي عليه الصلاة والسلام لوجدته على هذا. وتخصيص بعض الأطواف في أدعية مخصوصة ويكون دعاءها جهرا، كل ذلك مما لا أصل له، فقد كان هدي عليه الصلاة والسلام أنه دعا وأطلق في الدعاء والمسألة، ولم يخص بدعاء معين لكل شوط ولكل سعية بين الصفا والمروة، فكل ذلك مما لا أصل له. ونص الأئمة والعلماء على أنه لا يشرع تخصيص الأطواف والأشواط بأدعية مخصوصة للشوط الأول والشوط الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، كل ذلك مما لا أصل له، وإنما يقتصر على الدعاء فيما بين العبد وبين ربه. والسنة أن يدعو الإنسان ولا يحتاج لأحد أن يدعو له، فإنه من أعظم المصائب أن يحتاج الإنسان كيف يدعو ربه وكيف يسأله. فالإنسان يسأل الله من خير الدنيا والآخرة، ولا حاجة أن يدعو أمامه إنسان أو يلقنه الدعاء إنسان، فأنت أعلم بحاجتك وأعلم بشدة فقرك إلى ربك، تسأله من خير دينك ودنياك وآخرتك، تسأله صلاح دينك وصلاح لأهلك وذريتك ورحمة لوالديك ونحن ذلك من الأدعية التي هي من جوامع الدعاء التي فيها خير الدنيا والآخرة للعبد. وأما كونه يدعو وراء إنسان لا يفقه ما يقول ولا يعلم ماذا يدعو به، حتى إن بعض الناس يسمع الأدعية ويرددها ولا يدري ماذا يقال. والمنبغي أن الإنسان يدعو فيما بينه وبين الله، ولا يشرع الدعاء جهرة، ولا يشوش على الطائفين ولا على المصلين، خاصة في صلاتهم عند المقام عند فراغهم من الطواف، فإن الكثير إذا فرغ من الطواف ولو رأيت ذلك لوجدته، فإنك إذا فرغت من الطواف ومر عليك الجن وهم يدعون ويسألون لا تستطيع أن تخشع ولا تستطيع أن تعرف كيف تسأل الله عز وجل، وهذا لا شك أن فيه أذية للطائفين، ولا ينبغي للمسلم أن يكون سببا في أذية إخوانه، والله تعالى أعلم.
أسألكم الله فضيلة الشيخ، كما تعلمون فإن الامتحانات قد قرب موعدها، فهل أتفضلتم بوصية في ذلك؟ والله يرعاكم.
اللهم اعنا على امتحان الدنيا والآخرة. أما الوصية الأولى فأوصي نفسي وإخواني بتقوى الله عز وجل، ومن اتقى الله جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، أصلح له أمور دينه ودنياه وانتهت أموره إلى خير، وما خرج الإنسان بشيء أحب إلى الله ولا أكرم عليه من تقواه سبحانه، لأنها قائمة على أساس الدين وهو إخلاص العمل لله عز وجل. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أما الوصية الثانية فأوصي إخواني طلاب العلم أن ينتبهوا للحقوق والواجبات، ومن أعظم هذه الحقوق أن يكون همهم إرادة وجه الله عز وجل فيما يطلبون من العلم، فإن العلم لا يراد للدنيا إنما يراد لوجه الله، فيخلص الإنسان لوجه الله، وما ينال من فضل الدنيا يجعله تبعا لا أساسا. ومن الحقوق الواجبة حقوق النفس، فبعض طلاب العلم يسهرون ويحملون النفس ما لا تطيق، فتجده يسهر إلى ساعات متأخرة من الليل، ربما تفوت معها صلاة الفجر، وكذلك أيضا ربما يصاب بالمرض أو يضني جسمه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. فكم من أناس حملوا أنفسهم ما لا تطيق فخرجت أجسامهم بالأسقام والآلام ولم يظهروا بما يطلبون. فالمنبغى على الإنسان أن يتق الله في نفسه، قال صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا. فطالب العلم الموفق يجعل وقتا لنومه ووقتا لراحته ووقتا لاستجمامه ووقتا لمذاكرته ومراجعته، فإذا أعطى النفس حقوقها فإنها بإذن الله تستجيب له وتعينه على الخير الذي يطلبه. الأمر الرابع أنه ينبغي، الثالث الذي أوصي به، حقوق إخوانك من طلاب العلم، ينبغي أن لا نجعل الاختبار وسيلة للتنافس غير المحمود، بل ينبغي عليك أن تكون سمح النفس من شرح الصدر، تحب لإخوانك مثل ما تحب لنفسك، بل تحب لهم أكثر مما تحب لنفسك. فالاختبارات هذه كما أنها امتحان للدنيا امتحان للآخر، فإياك إياك أن تدخل في قلبك كراهية خير لإخوانك. فإن جاءك أخوك احتاج إلى إعانة، احتاج إلى شرح، احتاج إلى مساعدة، سألك عن مسألة أو تعلم أن هذا شيء مهم احتاج إلى التنبيه، نبهته عليه، كل ذلك حتى تتعود الإيثار وتتعود مكارم الأخلاق وتحمل نفسك على محاسنها وتبتعد عن الأمور التي تغضب الله عز وجل التي منها الحسد ومنها كراهية الخير للمسلمين. وكلما كان الإنسان يستجمع في نفسه حب الخير للعباد كلما كان أقرب للفضل في الدنيا والآخرة. ويدل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مر على غصن شوك، على غصن شوك بالطريق، فقال: والله لأنحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيه. فزحزح فغفر الله له ذنوبه. يقول العلماء إن هذا الرجل لما جاء إلى الغصن، يعني غصن الشوك إذا جئت تقارنه ببعض الحسنات قد يكون يسيرا أمامه، لكن الرجل قال: لأنحين عن طريق المسلمين لا يؤذيه، فكانت حسنته ليست على رجل ولا على رجلين ولكن على أمة. فلما كان هدفه وباعثه أنه غار على المسلمين لا يشد الأذية لهم ولا يشد الإضرار لهم، هذا هو سبب المغفرة. رحم المسلمين فرحمه الله. فلما كان في النفس هذا المعنى وكان في النفس في القلب هذا الشعور كان له من الله عز وجل من رحمته ما لم يخطر له على ذلك. في رواية: فزحزحه عن الطريق فزحزحه الله به عن نار جهنم. الإنسان كلما كان نقي الصدر سليم الصدر كلما نال الخير، وأظهر الله عز وجل سلامة صدره في ملفات لسانه وتصرفاته وأفعاله، وكلما تعود كراهية الخير للناس وكراهية الفضل لهم كلما حرمه الله من الفضل. ولذلك حرم الناس صلى الله عليه وسلم كثيرا من الخير بسبب ما في القلوب، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فإذا وجدت الإنسان حريصا على حب الخير للناس، حريصا على نفسه، وطالب العلم من اليوم في مواطن الاختبارات ومواطن التنافس، تجده سخي النفس سمح النفس، يبذل ويعطي ويعين، تجده غدا أحرى بإمامة الناس ودلالتهم على الخير ونشر الخير بينهم، لأنه عود نفسه على ما فيه خير دينه ودنياه وآخرته. فيحرص طالب العلم على أنه يبذل الخير لإخوانه وأنه يعينهم، ويكون هناك معاني، المعاني الإسلامية الكريمة من الإيثار والحب والصفاء والثواب. وكذلك أيضا مما يوصى به طلاب العلم في أيام الاختبارات أن يحافظوا على ذكر الله عز وجل، فإن الإنسان كلما عظم عليه الهم والغم جعل الله تفريج الهم والغم مقرونا بذكره، فقال سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فوالله لا تزال القلوب في قلق وهم ونكد ونصب وتعب إلا إذا ذكرت ربها والتجأت إلى الله خالقها فأثنت عليه بما هو أهله، فمجدت وعظمت وذكرت. ومن ذكر الله ذكره، ومن ذكره الله فلا تخشى عليه الضيعة ولا تخشى عليه الفوات، وهو أمره إلى حسن العاقبة وحسن المآل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأولياء الله الذين هم على طاعته واستقام على دينه يذكرونه خاصة في مواطن الشدة، فإن الله يثبت قلوبهم ويجعل أمورهم إلى خير. فبعض من طلاب العلم إذا جاءت أيام الاختبارات يقصر في الصلوات فيتأخر عن الصلاة مع الجماعة ولا يأتيها إلا عن جبر، وكذلك أيضا ربما أنه إذا فرغ من الصلاة قام على عجانة فلا يذكر الله ولا يحافظ على السنة. بالعكس أشد ما تكون حاجة في مواطن الكرب، وعود نفسك كلما ضاقت عليك أمور الدنيا وكلما عظمت عليك همومها وغمومها أن تتعود على ذكر الله وتجعل صلاتك وذكرك وإنابتك لله عز وجل أكثر وأعظم في حال الشدة والبلاء. فلولا جاءهم بأسنا تضرعوا، أي فهلا إذا جاء البأس وجاء الخطر كانت الضراعة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. فالإنسان يحرص على أنه يستدين ذكر الله عز وجل، وأيام الاختبارات تكون أحرى بالمحافظة على الصلوات وشهودها مع الجماعة والمحافظة على ذكر الله عز وجل والثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، ولا تكون سببا لما هو خلاف ذلك. فإذا تعود طالب العلم من الآن أنه إذا ضاق عليه الأمر حافظ على صلواته وحافظ على ذكر ربه استقامت له أمور دينه ودنياه وآخره. والعكس بالعكس، فمن كان قليل الذكر لله قليل الالتجاء إلى الله يضيع الصلوات ويتهاون بها في مثل هذه المواقف، فإنه والعياذ بالله إذا أصابته نكبات الدنيا تشتت أمره وضاع حاله نسأل الله السلامة والعافية، لأنه حرم أساس فلاحه وصلاحه في الدنيا والآخرة وهو ذكر الله. فينبغي على طلاب العلم أن يحرصوا على هذا. وأذكر ذات مرة عن قصة لأحد الفضلاء من الدعاة إلى الله أنه دخل على رجل غني ثري في أمر ما من الأمور، وكانت عنده مصيبة في ماله، وهذا الرجل أوتي من المال شيئا كثيرا، فقال دخلت عليه فلما حضرت الصلاة وهو يراجع معه القضية، قال فلما حضرت الصلاة وأذن أذان المغرب قلت له نريد أن نصلي، قال أي صلاة؟ نسأل الله السلامة والعافية. فقال أي صلاة؟ قال نريد أن نصلي، وكان رجلا موفقا دينا صالحا أحسبه ولو ذكي على الله من الدعاء. قال لا لا يمكن، أنا أقول لك كلمة واحدة حتى نصلي، فإذا صلينا يكون خير. فقال أي صلاة؟ نريد أولا أن تحلنا هذا الأمر ثم نرجع إلى الصلاة. قال أبدا لن يكون حتى تصلي. قال والله قام معي وهو لا يعرف كيف يتوضأ، نسأل الله السلامة والعافية، مشغول في دنياه مشغول في ماله رجل في مال من أخمص قدميه إلا شعرة رأسه. قال فنزل فإذا به يتعلم كيف يتوضأ وعمره فوق 50 سنة، نسأل الله السلامة والعافية. قال فعلمته الوضوء فذكر الله عز وجل ونزل معي إلى المسجد فصلى. قال فلما صلينا وإذا بالوجه غير الوجه وإذا بالنفس غير النفس، قال والله خرجت خارج المسجد انتظره ليخرج، وإذا بالرجل جالس يذكر الله عز وجل، فحجبت من أمره. قال انتظرت أن يخرج حتى أنني استعجلت في أذكاره انتظر أن يخرج. قال ما خرج إذا الرجل جالس حتى مللت، يقول فدخلت عليه قلت يا فلان، قال لقد وجدت راحة ما وجدتها في عمري، لا يمكن أن أخرج منه حتى أصلي العشاء. قال فيدني وأجلس معه نذكر الله عز وجل ونتذاكر ما فيه الخير ومن كلمة إلى كلمة، فأذن بصلاة العشاء وأقم بصلاة العشاء فصلى مع العشاء ورجع إلى بيتي بشرح. قال غدا تأتيني إن شاء الله بعد العصر. قال فلما اتصلت عليه من الغد إلى بزوجتي تقول ماذا فعلت بفلان الليل كله وهو يصلي ويذكر الله عز وجل وفي ذكر الله عز وجل، يقول شعرت بسعادة، يقول ما أريد مشكلتي في حل، هذا الذي أبحث عنه ذكر الله عز وجل، يقول شعرت بسعادة ما وجدتها في مالي ما وجدتها في ذرائي ما وجدتها فيما أنا فيه. يقول سبحان الله عز وجل مضيتني بعد العصر إلى بفترة قليلة جلست بحلة المشكلة وانتهى الأمر الذي كان عائقا له وهو يحسب له الحساب الأكثر، ولكن بذكر الله، ومن كان مع الله كان الله معه. ولو جلسنا نذكر في هذا إنه كثير من قليل مما يقع، فإن الله سبحانه وتعالى مع عبده، وإذا ذكر العبد ربه كان الله معه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وجهه الكريم أن يذيقنا حلاوة ذكره ولذة مناجاته والإنابة إلى وجهه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 54342267.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، إخوانكم في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة يسرهم أن يلتقوا معكم مرة أخرى على مائدة القرآن الكريم، وذلك عبر هذا الإصدار الجديد والذي يحمل الرقم 7. يحتوي هذا الإصدار على تلاوة طيبة مباركة لسورتي الأنفال والتوبة للشيخ طلحة محمد توفيق. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا منهم كل بنان. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرسمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والرسل أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور.